من شرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة، وقد ذكرنا أن هذه الرواية بحثها السندي عمدته بلحاظ نفس عمر بن حنظلة، وأنه هل هو ثقة أو لا. طبعا من يعتقد بأن المناط في حجية الخبر على الوثوق بالصدور أمره سهل، باعتبار أن هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة، الصدوق والكليني والطوسي رضوان الله تعالى عليهم، وهذه الرواية قد عمل بها المشهور، يعني علماؤنا كانوا يفتون بمضامين هذه الرواية، فمن حيث الوثوق بالصدور موجود. أما من يتعبد بالسند فسوف يكون عنده مشكلة من جهة عمر بن حنظلة، ولذلك السيد الخوئي رحمه الله استضعف الخبر من جهة عمر بن حنظلة. أما والشهيد الصدر رحمه الله مع كونه من جماعة السند، وأنه يشترط في السند أن يكون ثقة عن ثقة عن ثقة، صحح الخبر وقال بأن عمر بن حنظلة ثقة، وقد وثقه من طريق الذي وثق به الشهيد الثاني عمر بن حنظلة. الشهيد الثاني وثق عمر بن حنظلة برواية يزيد بن خليفة التي ورد فيها عندما سأل يزيد بن خليفة الصادق عن عمر بن حنظلة وقال له إن عمر قد أتانا عنك بحديث في الوقت، قال له الإمام الصادق إذا لا يكذب علينا، يعني أصلا من المرتكز أن هذا الرجل لا يكذب علينا، هذا يدل على أن هذا الرجل ليس كاذبا، لا يكذب علينا فعلا. فهذه الرواية هي رواية رواها يزيد بن خليفة، ويزيد بن خليفة ثقة لأن صفوان بن يحيى روى عنه، فحينئذ تكون هناك رواية عن الصادق في توثيق عمر بن حنظلة. طبعا إذا واحد يريد يسوي هذه الطريقة في طريق أخطر من ذلك، وهو أن يقول إن صفوان روى عن عمر بن حنظلة مباشرة، يعني مش مضطرين نحن نقول بأن صفوان روى عن يزيد بن خليفة ويزيد بن خليفة روى رواية فيها توثيق لعمر بن حنظلة، هو ابتداء نقول بأن عمر بن صفوان روى عن عمر بن حنظلة مباشرة كما ورد في بعض الأسانيد المعتبرة، وحينئذ هذه أمارة الوثاقة. وأيضا من أمارات وثاقته أنه كان مثلا مرسالا لمحمد بن مسلم إلى الصادق، يعني كان يتوكل بعض أصحابنا في الكوفة عندما كانوا يريدون بعض الأحاديث عن الصادق، أجلاء الطائفة مثل محمد بن مسلم رحمه الله من أوتاد الشيعة، محمد بن مسلم كان إذا أراد خبر كان أو وكله في بعض الأحاديث وطلب منه أن يسأل الإمام حول بعض المواضيع. هذه أمارات وثاقة عمر بن حنظلة فعلا، على أن عمر بن حنظلة روى عنه أجلاء الطائفة، يعني ما روى عنه صغار القوم، يعني هو عادة كان خصيصا بكبار القوم كبار الطائفة فعلا، لا أقل في الغالب مرويات روى عنه الأجلاء. كل هذه أمارات إذا واحد يشكك في بعضها لوحدها، لا أقل كل هذه الأمارات لو جمعتها لاقتضت وثوقا بهذا الرجل، بل نحن نعتقد أن هذا الرجل من الأجلاء، يعني مش فقط هذا الشخص كان شخصية كبيرة في الكوفة في تلك الفترة. وعلى كل حال، إما أن تقول من جهة الوثوق أو توثق عمر بن حنظلة فتعتبر الخبر، أما إذا لم تقبل شيئا من هذه الوجوه كما هو عبارة السيد الخوئي، فحينئذ هذه الرواية تكون ضعيفة السند، ولا حاجة للتكلم بالدلالة حينئذ على هذا المبدأ. لكن الماتن كما قلنا في بحوثه وثق عمر بن حنظلة من هذه الجهة، يعني برواية يزيد بن خليفة التي كان أول من فعل ذلك بحسب الظاهر بين الطائفة هو الشهيد الثاني، كما نقل عنه الشيخ حسن صاحب المعالم في كتابه منتقى الجمان. هذا الحديث إذا قرأتموه موالين الكرام سوف تجدون فيه أربع مرجحات: الترجيح بصفات الراوي، الترجيح بالشهرة، الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، والترجيح بمخالفة العامة. طبعا العلماء عادة ما كتير بيعطفوا على بعض موافقة الكتاب والسنة، بيسكتوا عن السنة، ولا هي الحديث بتتذكروا انتوا الحديث اللي قرأناه كيف كان الإمام قال هذه عبارته: موافق حكمه حكم الكتاب والسنة. وخالف العامة، عطفت هذه الثلاثة في عبارة واحدة، لكن العلماء ما تعبدوا بالعبارة، جعلوا كأن موافقة الكتاب على حدة وموافقة ومخالفة العامة على حدا أيضا. فعلا توضيحات أكثر لهذا الحديث الماتن ما خاض فيها، يعني الماتن لم يخض في فقه الرواية قبل الورود في النقاشات، كان ينبغي للماتن أن يخوض أكثر في فقه الرواية، بس الماتن في الكتاب على مستوى الكتاب رأى أنه لا حاجة للخوض في فقه الرواية، ولا في كتير أسئلة في ضمن الرواية نحتاج إليها لكي نسأل عنها. إذا تتذكروا الحديث ما قال، يعني الحديث ما قال ما وافق الكتاب خذوه، ما خالف الكتاب لا تتركوه، قال ما وافق الكتاب والسنة وخالف العامة، هذه عبارة الرواية. إذا تشوف الرواية إن شاء الله تقرأها يوم بحياتك يا شيخ بلال، اقرأها مرة واحدة بس، يعني ما تكون هالقد بالمرة، اقرأها مرة. هي الرواية ما قالت ما وافق حكمه وحكم الكتاب فخذوه، قالت الكتاب والسنة وخالف العامة. طب شلون هذا؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ لماذا جعلتم أن المرجح موافقة الكتاب مو موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة؟ في عندهم نكات العلماء، والتفتوا إليها العلماء لهذه المسألة، ولهم كلام طويل في هذه المواضيع، وهل هناك ترتيب في هذه الرواية أو لا؟ كل هذه المسائل سكت عنها الماتن رضوان الله تعالى عليه، ولم يخض فيها، بل خاض مباشرة في النقاشات، وسكت عن مسألة موافقة الكتاب ومخالفة العامة. وإن شئتم قلتم هكذا، إذا ما كنت عارف كيف نحن أين سوف يتجه بحثنا، سوف يتجه بحثنا إلى هذه الطريقة، أن نحن سوف ندعي، هذه دعوة وهذه تخذوها مصادرة، هذه إثباتها في مكان آخر، هي أن رواية عمر بن حنظلة مع رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله متوافقتين من حيث الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذا متوافقتين هاتين الروايتين، من حيث موافقة الكتاب ومخالفة العامة في توافق بين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورواية عمر بن حنظلة. أما وين الإضافة؟ الإضافة أن في رواية عمر بن حنظلة قد أضيف الترجيح بالصفات وقد أضيف الترجيح بالشهرة. ما يريده الماتن في هذا البحث أن يثبت بأن الرواية لم تذكر الصفات كمرجح ولم تذكر الشهرة كمرجح، فتكون مقبولة عمر بن حنظلة حالها حال ماذا؟ حالها حال رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في أنها اقتصرت على مرجحين. هذا هو سوق البحث. إذا نريد أن نثبت في هذا المقام أنه الرواية عندما ذكرت الصفات لم تذكره كترجيح لإحدى الروايتين المتعارضين، الرواية عندما ذكرت الترجيح بمخالفة العامة لم تذكر مخالفة العامة كمرجح، عفوا عندما ذكرت الترجيح بالشهرة لم تذكر الشهرة كمرجح لإحدى الروايتين المتعارضتين، بل الرواية ذكرت المرجحات فقط بلحاظ موافقة الكتاب ومخالفة العامة، فيكون مضمون رواية عمر بن حنظلة كمضمون رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله فعلا. هذا ما نريد بيانه في هذا اليوم إن شاء الله تعالى إن وفقنا فعلا. لذلك الماتن ماذا يقول؟ وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين، غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بصفات الراوي والآخر الترجيح بالشهرة، فإن تمت دلالتها على ذلك كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة، رواية السابقة ترجيح موافقة الكتاب مخالفة العامة، هنا أضيف مرجحان، حينئذ لا نستصل النوبة إلى موافقة الكتاب مخالفة العامة إلا بعد فقد الترجيح بالصفات والشهرة، ودل على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين متوقف على عدم وجود هذين الترجيحين. هذا هو حاصل ما نريد بيانه. قال الماتن وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات والشهرة من المقبولة بوجوهين. فضل سيدنا.
العفو شيخنا، ليش اعتبر أنه تقييد الرواية هو الإضافة تقييد؟ ما فينا نقول أنه ممكن الرواية تشير أنه في حال لم نحظى بمسألة موافقة الكتاب ومخالفة،
لأنه قدم، لأنه في مقبولة عمر بن حنظلة أول ما ذكر له الإمام الترجيح بالصفات، وذاك عندما وعمر بن حنظلة بعدما فرض أن الروايتين رواهما الأعدل متساويين بالصفات ومتساويين بالشهرة، انتقل بعد ذلك الإمام إلى ماذا؟ إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة فعلا. هو قال فقلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، فحينئذ قال له ماذا؟ موافقة الكتاب ومخالفة العامة. فالإمام فرض الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بعد فقد الشهرة والأفضلية من حيث الصفات.
جيد، يعني هذه مقدمة، كلما حصلنا على الشهرة والأفضلية وإلى
آخره. هذه الدعوة بالك.
طب إذا حصلنا على هذه ووجدنا أنها مخالفة الكتاب أو موافقة العامة، شو نعمل بالحال؟
نعمل بالرواية اللي فيها صفات الراوي أفضل أو الشهرة.
عجيب، معناها مخالف لكثير من الروايات
بتقول
عنها مخالفة الكتاب.
قلنا سابقا يا سيد لا تشتبه، روايات مخالفة الكتاب على قسمين، فيما خالف كتاب ربنا زخرف باطل لم نقله. نعم، هذه الروايات نسميها روايات التمييز، يعني الروايات التي حملناها على أن نخالف الكتاب بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه. هذه الروايات لا تتعرض للروايات التي ليست حجة في نفسها، بل رواية لو كانت ونفسها لخصصت الكتاب، لكن بسبب التعارض وقع الإشكال، فمخالفتها ليست مخالفة بمعنى أنها باينت الكتاب، ولا لم تكن حجة في نفسها فلا تصل النوبة إلى التعارض. هذه نسميها بروايات الترجيح، التي تكون الرواية على تقدير خلافها هي خلاف بنحو العموم والخصوص المطلق. يعني لو كانت الرواية لوحدها لكانت خصصت الكتاب، بسبب التعارض نرجح ماذا؟ موافقة إطلاق وعموم الكتاب الكريم. ينبغي أن نميز دائما بين روايات العرض على الكتاب التي نسميها بطائفة روايات التمييز، التي ورد فيها التعبير لم نقله زخرف باطل فالذي جاءك به أولى به، هذه التعابير، وبين تعبير خذ ما وافق الكتاب ودع ما خالفه، مو أن لم نقله وباطل وزخرف وما شاكل هذه التعابير. تلك الطائفة نسميها لسان أخبار التمييز، التي تقيد دليل حجية خبر الواحد بأن لا يكون مخالفا للكتاب، وقد حملناها فيما مضى على المخالفة بنحو التباين والعموم من وجه، وبين هذه الروايات التي هي فقط في مقام الترجيح. وعلى كل ما يريد قوله، ما يريد أن يقوله الماتن رضوان الله تعالى عليه، أنه يعترض على الترجيح بالشهرة وصفات الراوي باعتراضات. الاعتراض الأول هو أن هذه الرواية، ركزوا معنا، هذه الرواية في ذيلها قد جاء قوله عليه السلام أرجئه حتى تلقى إمامك، هذه الرواية في ذيلها، ونقله الماتن قال فإذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. فهذه الرواية موردها إمكان لقاء الإمام صلوات الله تعالى عليه، ونحن في عصر لا يمكن لقاء الإمام. لا تقل لي يا شيخ بلال أنه نعم شايد إن جمعيميود، نحن دائما نربي شيعتنا على الأماني، والشيعة بتربوا على الأمان، ولعل هذه الجمعة يأتي صلوات الله تعالى عليه، ونحن لنا أمل في كل جمعة أن يأتي صلوات الله تعالى عليه، لكن بالنتيجة عرفا لا يصدق عليك ماذا؟ أنك متمكن من لقياه صلوات الله تعالى عليه فعلا. المسألة مو مسألة إمكان، يمكن، لكن الإمكان العرفي كلامنا، أصل الإمكان العقلي ممكن أن يخرج هذه الجمعة صلوات الله تعالى عليه، بل يخرج، يمكن يخرج غدا، ليش غدا؟ بعد ساعة يخرج، مش من نتيجة، يعني لا، دائما الشيعة يربون على الأماني بالنتيجة. وكله
أقل من أنه هو الراوي في زمن الحضور،
إيه هذه ما بتفيدنا كثير، هذه بتفيدنا أنه الإمام ورد فيه القيد، يعني هذا بيفيدنا أكثر، ولا نفسك من الراوي زمن الحضور مش كثير مفيدة. بس على كل حال إيه، بس ما هني ما بيقبلوا القدر المتيقن، ما يعني لا أقل، ما شفنا نحن الفقهاء يرون خصوصية، يعني لو كنا وحدنا أنه إمكان لقاء الإمام ما نقيد في الروايات، هو حيث يذكر في لسان الرواية نحتمل قيديته، أما مجرد أن الراوي سأل الإمام عن حكم الصلاة فنقول هذا الحكم بالصلاة متوقف على سورة إمكان لقاء الإمام، ما أحد يقول هذا. لابد أن نقول بأن هذا القيد ورد في النص، هذا القيد ورد في النص، ووروده في النص يدل حينئذ على أن الترجيح بالصفات والشهرة إنما يكون ترجيحا حيث يمكن، أعيد وأقول يمكن عرفان، حيث يمكن عرفان لقاء الإمام صلوات الله تعالى عليه فعلا. ونحن في عصر لا أقل بلحاظ نحن المغبونين، بلحاظ أنا المغبون الأول، أنا بلحاظنا نحن المغبونين لا نلقى إمامنا صلوات الله تعالى عليه. وإذا كنا نحن المغبونين لا نلقى إمامنا صلوات الله تعالى عليه، فحينئذ لا تكون الرواية شاملة لنا. هذا هو البيان الأول للإشكالية. الماتن رحمه الله يرد على هذا الكلام بإشكالين، بجوابين. الجواب الأول يقول يا أخي هذا القيد ورد بالأخير آخر العبارة، يعني هو في عندما بعد ما فرض له بأنه مام، هو عمر بن حنظلة كمان واحد كثير أسئلته كثيرة كانت، قال له اثنيناتهم صفاتهم مثل بعض، قال له خذ بالأشهر، قال له اثنيناتهم مشهورين، قال له خذ موافق الكتاب، قال له اثنيناتهم موافقين للكتاب، قال له خذ ما خالف العامة، قال له اثنيناتهم موافقين للعامة، قال خذ بما وافق حكامهم وإليه أميل، قال له اثنيناتهم يميلان إليه ما شاكل ذلك، آخر شيء قال له الإمام إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك. بالنتيجة هذا القيد ورد أخيرا، ورد أخيرا، ولا دليل على أن هذا القيد اللي هو قيد الإرجاء، اللي هو قيد الإرجاء أن يكون قيدا لكل الرواية، هذا قيد ورد في فقرة، ولا دليل على أن جملة إذا قيدت فقيدت كل الرواية. أنت تحتاج إلى إثبات مؤنة زائدة وأن تثبت بأن هذا القيد قيد الجميع، هذا القيد قيد الذيل وليس قيد الرواية من أولها إلى آخر. الرواية طويلة جدا، المتن اختصرها هنا للأسف، اختصرها، كان ينبغي أن يبحث في فقهها أكثر على كل حال، بس المتن اختصر الرواية هنا رضوان الله تعالى عليه، وهي الرواية طويلة جدا، ما في دليل على أن هذا القيد في زيدها وقيد لكل الرواية، لا من عرف ولا من شرع. نعم،
لفت نظر شيء أنه كل هالتدقيق من عمر بن حنظلة أو تفريع أو تأكيد مبين عليه بعد شوية موسوس الزلمة، آخر شيء بيطلع مش ثقة،
مش 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 موسوس، فقيه، قل هكذا الفقاهة تظهر في كثرة السؤال،
احمله حتى بس ما زعلش غيري، بقول له ابوه
صح، ايه بالي، كثرة السؤال ومعرفته لأهمية الأسئلة وكيفية السؤال بتدل على فقاهة السائل مولانا، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، اللي بيعرف يسأل سؤال هذا عنده نصف العلم مولانا، لأنه أنت بس تسأل تعرف وين المشكلة، عند من يحسن السؤال يعرف بالضبط أين المشكلة لكي يسأل عنها فعلا. وعلى كل حال بغض النظر عن هذه النكات، فنقول إذن الجواب الأول عن هذه الإشكالية أن هذا القيد قيد للذيل، ولا دليل على رجوع القيد إلى تمام فقرات الرواية. الإشكال الثاني، الجواب الثاني عن الإشكال الأول، أنه لا نحتمل عرفا كون الأوثقية مرجحا حال الحضور فقط. ما هي الأوثقية مرجحة؟ إذا كانت مرجحة، مرجحة من أي باب؟ عرفا، عقلائيا، فهما، الأوثقية باعتبار أنها أقرب إلى الواقع، تجعلك أقرب إلى الحق. هذه كون الأوثقية تجعلك أقرب إلى الصدق، أقرب إلى الحق، أقرب إلى الواقع، هذا يكفي فيهما سواء كان في عصر الغيبة أو في عصر الحضور. وكذلك حال الشهرة، وكذلك حال موافقة الكتاب أو مخالفة العامة فإن الرشد في خلافهم، كل هذه الصفات المذكورة هي مرجحات لا يحتمل فيها أنها مختصة بعصر الحضور. يعني حتى لو افترضنا أن القيد قيد للجميع، لكن نحن لا نحتمل خصوصية عصر الحضور في مثل هذه الصفات، فإن هذه الصفات الأوثقية والأعدلية والأفقهية صفات مرجحة ومقربة للحديث إلى الواقع أكثر، سواء كنا في عصر الحضور أم كنا في عصر الغيبة. لذلك هذا الإشكال الأول لا يتم. وإلى هذا أشار الماتن بقوله وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين، يعني ترجيحين الأولين بالصفات والشهرة من المقبولة بوجوه. الأول أن التمكن أن المقبولة مختصة موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام عليه السلام. شوف يا سيد إبراهيم، ما قال بقرينة أن الراوي كان معاصرا للإمام، ما لا معنى هالعبارة. ما إذا أنت بدك تجيب لي هذه القرينة، كل روايات الفقه فيها هذه القرينة. شو قال الراوي؟ قال بقرينة قوله فيها أرجئه حتى تلقى إمامك. ما بكفي أن يكون الراوي عايش في عصر الإمام لكي تحتمل بأن الرواية مختصة بعصر الإمام، لابد أن يكون في شيء باللفظ هو الذي يكون قيدا. بقرينة قوله فيها، يعني قول الإمام فيها أرجئه حتى تلقى إمامك، فلا تدل على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة. ونلاحظ على هذا الوجه أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء بعصر الحضور لا يوجب تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة، خصوصا مع ملاحظة أن التمكن من لقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات، إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيدها وتأكيد موردها بين عصري الحضور والغيبة، وكذلك الأمر في الشهرة، فإن الأشهر هو أقرب إلى الواقع، الأوثق هو الأقرب إلى الواقع، كنا في عصر الغيبة أو في عصر الحضور. هذا حاصل الجواب، هذا حاصل البيان الأول. بين هلالين، نحن نعتقد أن رواية عمر بن حنظلة مختصة بعصر حضور الإمام، لكن لنكتة أخرى، مو لهذه النكتة، لنكتة أخرى إلى علاقة بالجمع بينها وبين روايات التخير، إلى علاقة بالجمع بينها وبين روايات التخير، وأن روايات الترجيح تكون عادة عن الصادق، أما زمن الرضا والهادي والعسكري والإمام المهدي عليهم السلام فأن الروايات المتعارفة هي روايات التخير. وهذا يدل على أن الإمام في عصر الغيبة قد وسع على الشيعة، كما قال الشيخ الكليني رحمه الله في مقدمة الكافي بالتوسعة في التخير، يعني في عصر الغيبة فعلا. لذلك لا، مو بس هكذا، له علاقة بأن كثرة الرواية، يعني الروايات، إطلاق الروايات ومع كونها في مقام البيان في مقام ضرب قاعدة لا تخصص بمثل مقبولة عمر بن حنظلة فعلا. وعلى كل حال هذا هو أحد أدلة، على كل حال الشيخ الأخوند الذي رفض كل الترجيح وقال بأن التخير ابتدائي فعلا، اللي هو رأي الشيخ الكليني أيضا أن التخير تخير ابتدائي وأنه لا يجب عليك الترجيح. توضيح أكثر إذا في محل عند عرض كل الروايات ونستقصي كل رواية الترجيح، لأنه هذه دائما يقولون روايات الترجيح، بيفتكر الواحد ماذا؟ فيما يقارب 100 رواية من رواية الترجيح، هني روايتين أو ثلاثة، هني هو رواية الترجيح، هني 3-4 روايات، هني ذكر فيهم ماذا؟ المرجحات، عمدتهم روايتين. اسمعوا احفظونا يا شيخ بلال، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ومقبولة عمر بن حنظلة، هني عمدة الروايات، ولا باقي الروايات متهالكة السند، متهالكة مثل رواية العوالي اللآلي أو رواية الراوندي في رسالته التي لا يعرفها أحد من الطائفة قبل القرن 11. على كل حال هذه المسائل وتوضيحها وحصرها واستقراؤها التام له مكانه الآخر فعلا. الإشكال الثاني هو عبارة، ركزوا معنا، هذا الإشكال الثاني هو أشهر الإشكالات، هذا الإشكال الثاني هو أشهر الإشكالات على الترجيح بالصفات والشهرة، وحاصله أننا لا نسلم كون الإمام عندما قال صلوات الله تعالى عليه، عندما قال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع، عفوا قبل العبارة، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث، هذا التعبير لم يصدر من الإمام في مقام الترجيح. وكذلك قوله ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، لم يصدر من الإمام في مقام الترجيح، بل ذلك صدر من الإمام في مقام ترجيح حكم الحاكم. نحن شو بدنا من هذا الحديث مقبولة عمر بن حنظلة؟ عندنا روايتين متعارضتين، روى إحداهما زرارة وروى الأخرى استكوني، لا إشكال بأن زرارة هو الأعدل والأفقه والأصدق والأورع، ما عندنا شك. نريد أن نقول إذا تعارض خبر زرارة مع خبر السكوني يقد يرجح خبر زرارة لمكان الأعدلية والأفقهية والأصدقية إلى آخره. هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة لم تنظر إلى الترجيح بالرواية، بل مقبولة عمر بن حنظلة ناظرة إلى ترجيح حكم الحاكم، إلى ترجيح حكم الحاكم، فإن حكم الحاكم أرجح إذا كان الحاكم أعدل أفقه أصدق أورع. أما إذا كان النظر إلى الرواية الفقهية محضا التي يريد أن يستنبط منها المجتهد، فالرواية لا علاقة بهذه المسألة. صدر الرواية القضاء يا شيخ بلال، في اثنان اختلفوا في دين أو ميراث، اثنان اختلفوا في دين، منازعة بينهما في دين أو ميراث، في عندنا مشكلة وقعت فيما بيننا في الدين والميراث فعلا. فيقول الإمام الحكم ما حكم، الحكم ما حكم، فالترجيح للحاكم لا الترجيح للرواية، حكم الحاكم هو الأرجح، الحاكم حكمه يكون أرجح، ما شئت فعبر. وكذلك الشهرة عندما قال الإمام عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهما عن في ذلك الذي حكما فيه، فالحكم المشهور هو الأرجح، مو الرواية المشهورة اللي هي التي تكون أرجح. لذلك بدي بس تكمل البحث لأنه أحسن من أطشر البحث اليوم، وإنت اكتب ملاحظاتك إن شاء الله تعالى بقلم رصاص لأنه حتمحيهم بعدين. على كل حال، ما نريد بيانه في المقام أن هذه المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة ناظرة إلى ترجيح حكم الحاكم، وليست ناظرة إلى ترجيح رواية الراوي، مش رواية متعارضتين فتكون خارجة عن محل بحثنا وتذهب إلى وين؟ إلى بحث القضاء، وبعض قد يتعدى منها إلى بحث الاجتهاد والمرجعية، وتعرفون من يقول بأنه ماذا؟ تقليد الأورع ومشاكل هذه المسائل، وبعض قال المقصود أورع أورع بالفتوى، وهذه الأبحاث المطروحة في كتاب الاجتهاد والتقليد التي لا ارتباط لنا بها. شو رأيك أيها الماتن بهذا الإشكال؟ يقول الماتن هذا الإشكال صحيح بلحاظ الترجيح بالصفات وباطل بلحاظ الترجيح بالشهرة. هذا الإشكال صحيح بلحاظ الترجيح بالصفات وغير صحيح بلحاظ الترجيح بالشهرة. لماذا هو صحيح بلحاظ الترجيح بالصفات؟ قال لك لأن الرواية الإمام صلوات الله تعالى عليه عندما ذكر في المقام الترجيح بالصفات لم يقل أعدل الراويين، لم يقل أفقه الراويين، بل قال الحكم ما حكم به الحاكم الأعدل والأفقه و. فالإمام نظر إلى حكم الحاكم الأعدل الأفقه إلى آخره، لذلك الرواية تكون ناظرة إلى الحاكم لا إلى الراوي. لذلك يصح أن يقول أن يقال بأن هذا الترجيح ترجيح إلى ماذا؟ إلى صفات ناظر إلى الحاكم. وعندي قرينة ثانية، هيدي القرينة الثانية بكون تفتحوا ذهنكم، شربوا لكم فنجان قهوة حتى تفتحوا ذهنكم في هذا الجواب. حاصل هذا ركزوا معانا شوي. هذه الجواب الثاني هو عبارة عن هذا، أنه الإمام عندما إذا فرضنا في رواية، في رواها مثلا افترضوا هكذا، رواها ألف عن باء عن الإمام الصادق، ورواية ثانية رواها جيم عن دال عن الإمام الصادق، أنت بالنسبة لك من هو الراوي المباشر عن الإمام؟ هن باء ودال، هن الراويين المباشرين. بالنسبة الراوي غير المباشر لنقلوا لك الحكم أو الرواية، هن عبارة عن ألف وجيم، ألف روى عن باء وجيم روى عن دال. ركزوا معانا شوي، أنت عندما تلحظ صفات الراوي هل تلحظ صفات خصوص من يروي لك الحديث أو خصوص من يروي عن الإمام أو طلحة مجموع السند. ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات في المقام عندما نريد الترجيح بصفات الراوي، إما أن نلحظ الراوي غير المباشر، أو نلحظ الراوي المباشر، أو نلحظ كل السلسلة. الرواية عندما رجحت، رجحت بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الراوي غير المباشر، لأنه قالت ماذا؟ الحكم ما حكم به. الذي يحكم من هو؟ الذي ينقل لك الحديث، مو الذي روى عن الإمام، صح ولا لا؟ فالرواية رجحت بلحاظ الذي الراوي غير المباشر، مع أن مقتضى الصناعة، تعال عبر هالتعبير، مع أن مقتضى الارتكاز العقلائي ملاحظة كل المجموع السند. إذا كنا في مقام الترجيح، إذا كنا في مقام الترجيح، الارتكاز يقول أن نلحظ كل السند. ليش كل السند؟ لأن الذي يجعل الحديث أقرب إلى الواقع هو أن يكون الأعدل يروي عن أعدل يروي عن أعدل يروي عن أعدل. وإلا إذا افترضنا أن أعدل روى عن عدل عن أعدل، عفوا، عدل عن عدل عن عدل عن أعدل، ورواية أخرى أعدل عن أعدل عن أعدل عن عدل، أي الروايتين أقرب إلى الواقع عند العقلاء؟ بلا إشكال التي هي أقرب إلى الواقع عند العقلاء هي السلسلة الأعدلين، أعدلين، الأعدل عن الأعدل عن الأعدل عن العدل، لأن العقلاء يلحظون السلسلة كلها، لأن السلسلة كلها هي التي تقربك إلى الواقع فعلا. فلو كنا والارتكاز العقلائي لكنا لاحظنا مجموع السند في مقام الترجيح، فعدم ملاحظة مجموع السند أمارة أن الإمام ليس ناظر إلى الرواية بل ناظر إلى حكم الحاكم. هذا إذا لاحظنا ماذا؟ الارتكاز العقلائي. أما إذا لاحظنا الصناعة الأصولية، تعرفوا الارتكاز العقلائي شيء والصناعة الأصولية شيء آخر. أما إذا لاحظنا الصناعة الأصولية، فمقتضى القواعد أن نلاحظ الراوي المباشر عن الإمام حصرا، مقتضى الصناعة أن نلاحظ الراوي عن مين، مو الذي يروي لك الحديث الراوي غير المباشر، مش ألف وجيم، بل نلاحظ با ودال. لماذا يا مولانا؟ يقول ما معنى ترجيح رواية الأعدل والأوثق؟ معنى ترجيح رواية الأعدل والأوثق أن رواية الثقة صارت مقيدة حجيتها بأن لا يعارضها خبر الأوثق، فإذا عورض خبر الثقة بخبر الأوثق سقط خبر الثقة عن الحجية. وإذا كان الأمر كذلك، ونلحظ هل ألف عارض خبره خبر جيم، يعني الراوي غير المباشر، هل عارض خبره خبر جيم؟ كلا، ألف يقول ما تحدث به باء، وجيم يقول ما تحدث به مين؟ دال. فخبر ألف يتكلم ينقل حديث باء، وحديث جيم ينقل حديث داء، موضوعان مختلفان. لكن ماذا يقول ألف؟ ألف يقول إن جيم نقل حديثا، وحديث جيم رافع لموضوع حجية مين؟ حديث دال، لأن دال هو أقل وثاقة، هو المفضول، وذاك باء هو الأفضل، وقد قيد حجية خبر المفضول بأن لا يعارض بخبر الأفضل، فحينئذ لا يكون خبر باء حجة في نفسه، عفوا، لا يكون خبر دال حجة في نفسه ابتداء، لا يكون حجة، مو أنه يكون حجة وينقله جسم هذا جيم، لا، ابتداء لا يكون حجة فعلا. لذلك مقتضى الصناعة أن نلاحظ الراوي المباشر عن الإمام لا الراوي غير المباشر فعلا. والحاصل ما نريد بيانه في هذه النقطة الثانية، قرينة الثانية، أن نفس كون الإمام ناظرا في مقام الترجيح إلى الراوي غير المباشر هذه قرينة وأمارة على، ركزوا معي، هذه قرينة وأمارة على أن النظر لحكم الحاكم مو لرواية الراوي. وألا لو كان الملحوظ رواية الراوي، مقتضى الارتكاز ملاحظة كل السلسلة، ومقتضى الصناعة ملاحظة الراوي المباشر. الماتن ما عبر مقتضى الارتكاز ملاحظة كل السلسلة، لكنه قالها لطلابه وكتبوها في المباحث موجودة لست قاظم الحائري رحمه حفظه الله، فعلا موجودة هناك يعني هذا البحث، العبارة مقتضى الارتكاز. بس الماتن ما عبر هنا بالكتاب، أنا جبت أضفتها من الخارج فعلا. ما أدري وضحت الفكرة أو لا. إذن هناك قرينتان، القرينة الأولى لا الترجيح في الرواية لحكم الحاكم أولا لأن الإمام عبر ما حكم به أعدلهما فهو نظر إلى الحاكم، والقرينة الثانية أن الإمام طبق الترجيح بالصفات على الراوي غير المباشر الذي يحكم اللي هو الأخير آخر واحد، مع أنه مقتضى الصناعة أن نلحظ الراوي المباشر عن الإمام، ومقتضى الارتكاز أن نلحظ الكل، سواء لاحظنا الارتكاز أو الصناعة على كل تقدير لا ينبغي أن يلحظ الإمام ماذا؟ الراوي غير المباشر. في إشكال بديهي قد يجي على الذهن ولعله إجا ببالكم، أنه يا مولانا، طبعا المتن ما أشار لهذا الإشكال ورده، لكن أشار لهذا الإشكال ورده في البحوث، إن قلت يا أخي ما هذا ما هو لعل الإمام ناظر إلى الحديث المنقول بلا واسطة، لعل الحديث ناظر إلى الأحاديث التي ينقلها عمر بن حنظلة عن الصادق مباشرة، فالإمام عندما لاحظ الراوي المباشر يعني لاحظ الراوي المباشر عن الإمام لا بواسطة، لقال لك الشهيد الصدر رحمه الله أبدا، باعتبار أن الغالب زمن النصوص أن نقل الروايات يكون من دون واسطة. هذا حاصل كلام الماتن في المقام. أقرأ العبارة الطويلة، خلينا نخلصها إن شاء الله تعالى اليوم بعونه تعالى. قال الثاني أن الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر لا لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض. يعني الله العظيم، وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره مما ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة. أما وجاهته بالنسبة للترجيح بالصفات فلأننا نلاحظ إضافة الصفات في المقبولة إلى الحاكمين، حيث قال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأصدقهما في الحديث وأورعهما. شو عندكم العبارة بس؟
من دون أصدقهما.
من دون أصدقهما، شكرا. هي الرواية وأصدقهما وأورعهما، مش أفقههما في الحديث. كلكم عندكم هيك نسختكم؟
كلاهما موجودين
أفقهما وأصدقهما،
لكن في العبارة هنا لا يوجد
أصدقهما. إيه جيد. لازم يضيفها كان. أضيفوها أنتم سقطت سهوا. هو المات على كل حال مو نظره للزي، نظره لما الحكم ما حكم به. هذا مضافا إلى أن هذا القرينة الأولى. هذا مضافا إلى أن الإمام، شوفوا العبارة. هذا مضافا إلى أن الإمام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين، يعني الراوي غير المباشر المتعارضين وهما الحاكمين، من دون أن يفرض أنهما راويان مباشران للحديث، بينما لو كان الترجيح بهما ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة. هيدي إذا كان لاحظت الارتكاز العقلائي، فإن الارتكاز العقلاء يرى يلحظ مجموع الناقلين لا فقط الناقل الغير المباشر الأخير، أو على الراوي المباشر كما هو عمل المشهور، أظن المشهور المعروف، ومقتضى الصناعة، مقتضى الصناعة ملاحظة مين؟ خصوص الراوي المباشر عن الإمام أيضا. لأن هاي تعليل لماذا؟ تعليل أنه لماذا مقتضى الصناعة ترجيح الصفات بلحاظ الراوي المباشر عن الإمام حصرا، لأن الراويين
والله أيضا
ها ايضا
حصرا ولا ايضا
ايضا لانه عمل المشهور مقتضى الصناعه ايضا. يعني المعروف في علم الاصول ومقتضى الصناعه الترجيح فقط وفقط بلحاظ من يروي عن الامام، مو بلحاظ كل السلسله، لان الراويين المباشرين اذا كان احدهما اعدل وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعني تقييد حجية رواية المفضول بأن لا تعارض برواية الأفضل، فهذا يعني أن رواية المفضول عدالة منهما إنما تكون حجة في حال عدم معارضتها برواية الأعدل، وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل يكون مخبرا عن اختلاف. عندكم شو هلا العبارة؟ الله الوكيل، يعني هذه الطبعة اللي أقرأ منها ينبغي واقعا شو بدي يحكي الواحد عنهم، انسى، ينبغي يكون مخبرا عن اختلال شرط الحجية لرواية الراوي المباشر المفضولي التي ينقلها الناقل الآخر، وبهذا يكون حاكما على نقل الناقل الآخر. يعني ألف عندما نقل رواية باء وباء الأفضل يكون بنقله رواية الأفضل ماذا فعل؟ قد نفى موضوع حجية ما نقله باء، نقله جيم عن دال، فإن دال حجية قوله متى تكون؟ إذا لم تعارض قول باء، مع أنها عارضت قول باء فلا يكون قول دال حجة من رأس. فألف عندما نقل قول باء قد رفع موضوع حجية ما ينقله جيم عن دال، إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجية. وهكذا نعرف أن تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذان يمثلان أول سلسلة السند لا ينسجم إلا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم، وأما عدم صحة الاعتراض الثاني فيأتي. والحمد لله رب العالمين. تفضل مولانا.